السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن ما زلنا مع سورة الرعد المكية التي تعالج العقيدة التوحيد وإثبات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبعث الآخر والجزاء فيه على الكسب والعمل في هذه الحياة. وها نحن مع هاتين الآيتين، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتهما مجودا مرتلا من أحد الأبناء ثم نتدارسهما إن شاء الله.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، يخبر تعالى في هاتين الآيتين فيقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمسك في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فهذان مثلان للحق والباطل، للإيمان والكفر، للعدل والظلم، مثلان للشك واليقين. المثل الأول في قوله أنزل من السماء ماء، أي أنزل الله ماء المطر، فسالت أودية جمع وادي، المكان المنخفض بين جبلين، والمراد بسيلانها سيلان الماء فيها بحسب قوة الماء كثرته وقلته بقدرها. إذن فاحتمل السيل زبد، والزبد ماذا تسمونه؟ ربوة، زبدا رابيا، الزبد الوذر والغثاء، وهذا يشاهد في سيلان المياه سواء في نهار أو في أودية، يرتفع زبد أبيض غثاء ويقال فيه الوذر، يرتفع ثم بعد ذلك يتلاشى ويبقى الماء في الأرض فيحيي الله به الأرض. فصيحة أهل الظلم وضلالهم وشركهم وكفرهم مضروب له مثل الزبد، حيث يتناهى ويتلاشى وكل غفاء ووسخ. وأهل الإيمان واليقين أهل التوحيد هم كالماء الذي يحيي الله به الأرض بعد موتها. هذا مثل للماء في الأرض، ومثل آخر في البوتقة الصاغ يصيغ الذهب أو الفضة أو غير ذلك، أو الحداد كذلك الصانع لما يضع الذهب أو الفضة في بوتقته فكيف حالها؟ ينفخ عليها فإذا بالزبد فوقها، كل ما لا يصلح أن يكون صالحا للاستعمال يبعد يبعده ويسقط بعيدا عنه، ويبقى الذهب والفضة أو الحديد الذي يصلح للعمل. فقال تعالى: أنزل من السماء، أي الله تعالى، ماء فسالت أودية بقدرها، بقدر الماء فيها، فاحتمل السيل ورفع، احتمل تحمل ورفع. ماذا رفع؟ زبدا رابيا عاليا، والزبد ذاك الغثاء. ومن هذا مثل، ومما يوقدون عليه في النار أيضا كما قلنا الصاغة والحدادون، ومما يوقدون عليه في النار، لماذا يوقدون عليه؟ قال: ابتغاء حلية من ذهب وفضة، أو متاع كالآلات التي يستعملونها من الذهب والفضة والحديد. زبد مثله، مثل ذاك الذي ارتفع. هكذا يقول تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذا مثل الحق والباطل، للكفر والإيمان، للشك واليقين، للشرك والتوحيد، إذ هذا حق وهذا باطل. فانظر عواقب الباطل، ضرب لها مثل بالجفاء، بالزبد يتلاشى ولا ينفع شيئا، والذهب والفضة يبقيان وينتفع بهما الناس، الماء يسيل عليه ذاك الزبد ويذهب جفاء لا شيء فيه، ويبقى الماء الصحيح فيحيي الله الأرض بعد موتها. يقول تعالى: كذلك، أي هكذا يضرب الله الأمثال، لأن الأمثال تقرب المعاني من الذهن، والعرب يعيشون على ضرب الأمثال، لا يخلو شيء من مثل عندهم، فيضرب الله تعالى الأمثال ليتبصروا، ليتعلموا، ليتفقهوا. فأيقنهم أن كفرهم وشركهم وظلمهم مثله كالزبد الذي على سطح الماء أو على سطح البوتقة، لا ينفعهم شيئا وعاقبته سوءا. وأما الذي يدعو إليه رسوله من الإيمان بالله ولقاء والتوحيد في عبادته وطاعة الله ورسوله، فمثلها كمثل الماء الذي الناس في حاجة إليه، والحيوان في حاجة إليه، وينتفع به الكون في الأرض بخلاف الزبد فوقه. البوتقة التي في يد الحداد أو الصائغ كذلك يعلو فوقها الزبد ولا ينفع شيئا ويذهبه، ثم يبقى الفضة أو الذهب أو النحاس الذي يستعمل آلات أو أواني أو ما إلى ذلك. ومعنى هذا أنه أيقنهم أن باطلهم لا ينفعهم، أن إصرارهم على الشرك والكفر والله ما يجديهم. فمن الخير أن يتنازلوا عن كبريائهم ويقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك كان، فقد قلت لكم ما مضى ربع قرن حتى لم يبق على سطح الجزيرة كافر قط، 25 سنة فقط. انتفعوا بهذه الآيات وإذا لا؟ انتفعوا بها. أعيدها مرة ثانية وتأملوها: أنزل أي الله تعالى من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، بقدر ما فيها من الماء، فاحتمل السيل زبدا رابيا. والماء نفع الله به الأرض فأنبتت النبات وانتفع به الناس، والزبد ذهب غثاء ووسخ. مثال ثاني: ومما يوقدون عليه في النار، الصاغة كما قلنا والحدادون ومن إليهم، ابتغاء أي طلبا لحلية ذهب وفضة أو منع أو متاع، أواني ينتفعون بها أو سيوف أو ما إلى ذلك. قال: زبد مثله أيضا. هكذا كذلك يضرب الله الحق والباطل، هكذا يضرب الله المثل الحق والباطل، يدخل فيه الكفر والتوحيد والشرك والكفر، الإيمان واليقين. فأما الزبد ذاك الغثاء الذي يطلع فوق الماء أو فوق هذه البوتقة التي يصنع بها الصانع، فأما الزبد فيذهب جفاء غثاء لا ينتفع به أحد، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، في البحر، في الأرض، أو في البوتقة، في الذهب والفضة والحديد والنحاس، فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، هكذا يضرب الله تعالى الأمثال للناس لعلهم يفهمون يفقهون يتبصرون يرجعون إلى الحق بعد ضلالهم وشركهم وكفرهم. وقد فعل. وقوله تعالى خبر ثاني عظيم: للذين استجابوا لربهم الحسنى. المثالان مضروبان للناس لعلهم يهتدون وإلا لا ليستجيبون. وبعد ذلك أخبر تعالى أن للذين استجابوا لربهم إذ طلب منهم الإيمان والتوحيد والتخلي عن الظلم والشرك، فالذين استجابوا قابلوا دعوة الله ورسوله وآمنوا ووحدوا، هؤلاء لهم الحسنى. ما هي الحسنى؟ إنها الجنة. واللفظ يشمل أيضا سعادة الدنيا، الطهارة والصفاء والعزة والكمال فيها، لأن حال حسنى. ويشمل ما أريد به الجنة، إذ قال تعالى من سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة. أحسنوا ماذا؟ في أعمالهم، في أقوالهم، في معتقداتهم، في كل ما يقومون به يحسنونه ولا يسيئون فيه. وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالت العلماء الزيادة هنا ما هي الزيادة فوق الجنة؟ النظر إلى وجه الله الكريم، إذ يكشف تعالى الحجاب عن وجهه ويناديهم ويخاطبهم وهم يشاهدونه، فلم يعرفوا نعمة أجل من هذه ولا أكبر من هذه النعمة، وهي رؤية رب تبارك وتعالى. للذين أحسنوا في إيمانهم، في أعمالهم، في كل حياتهم، ما يسيئون بالباطل والخبث والزيادة والنقصان، لهم الحسنى وزيادة. قال تعالى: للذين استجابوا لربهم ماذا؟ ماذا لهم؟ الحسنى أي الجنة وسعادة الدنيا أيضا. والذين لم يستجيبوا له، دعاهم رسول الله، دعاهم عباد الله، دعاهم علماء، دعاهم، آبوا أن يجيبوا، أعرضوا وتكبروا حفاظا على مناصب، على أموالهم، على ما شئت تقول، لم يستجيبوا له. هؤلاء ما هو حكم الله فيهم؟ قال تعالى: لو أن لهم ما في الأرض جميعا من أموال الذهب والفضة والمواشي والمساكن، كل ما في الأرض، ومثله معه أيضا مثل الأرض مرتين، لافتدوا به. لما يقفون ذلك الموقف في عرصات القيامة، بلها فقط لما يدخلون القبر ويبدأ العذاب وتبدأ الاستنطاقات، والله يودون لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. هذه الحال، هذا الخبر من أخبر به؟ خالق كل شيء والعليم بكل شيء. للذين نعم، والذين لم يستجيبوا لهم، لا والذين لم يستجيبوا له عز وجل، هؤلاء لو أن لهم ما في الأرض جميعا، هذه العبارة تشمل الذهب والفضة والبشر والبهائم والملكوت بكامله، ومثله معه، لو أن لهم مثل هذا معه مرتين، لافتدوا به، أي لفدوا أنفسهم بهذا الدنيا وما فيها. إذن فالعذاب هذا عجب لا تستطيع أن تتصوره، الذي يجعل المرأة يفدي نفسه بكل الدنيا، ما هو بأمه وأبيه، بالحياة كلها ومرتين أيضا، وهذا لشدة العذاب وعظم السؤال والاستنطاق، وبعد ذلك الدخول في جهنم. وأخيرا إليكم هذا البيان: أولئك البعداء لهم سوء الحساب. هؤلاء الذين لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما افتدوا به، هؤلاء لهم سوء الحساب، أسوأ الحساب وشره وأقبحه. الحساب إذا كان يسيرا أبشر يا من حسب حسابا يسيرا، وإذا كان عسيرا، وإذا كان أسوأ حساب فصاحبه هالك هالك هالك، إذ ينقل إلى عالم الشقاء ليعيش أبدا في ذلك العذاب الأبدي. أولئك لهم سوء الحساب أولا، ومأواهم جهنم بعد الحساب الشديد في ساحة فصل القضاء، ينقلون إلى جهنم مأواهم يأوون إليها، وبئس هذا المأوى، وبئس هذا المهاد الذي مهد لهم ليجلسوا عليه ويبقوا فيه. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات أو معنى الآيتان ما زال السياق في تقرير التوحيد والتنديد بالكفر والشرك. ففي هذه الآية الكريمة ضرب الله تعالى مثلا للحق والباطل، للحق في بقائه والباطل في اضمحلاله وتلاشيه. فقال أنزل أي الله من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي بحسب كبرها وصغرها، لأن الوادي قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، فاحتمل السيل أي حمل سيل الماء في الوادي زبدا رابيا أي غثاء ووبرا عاليا على سطح الماء. هذا مثل مائي ومثل ناري، قال فيه عز وجل ومما يوقدون عليه في النار، أي ومما يوقد عليه الصاغة والصاغة والحدادون ابتغاء حلية أي طلبا للحلية، أو متاع أي طلبا لمتاع يتمتع به كالأواني. إذا الصائغ أو الحداد يضع الذهب أو الفضة أو النحاس في البوتقة وينفخ عليها بالكير فيعلو ما كان فاسدا غير صالح على صورة الزبد، وما كان صالحا يبقى في البوتقة وهو الذي يصنع منه الحلية والمتاع. وقوله تعالى كذلك أي المذكور من الأمر، كذلك المذكور من الأمور الأربعة، مثلي الحق وهما الماء والجوهر، ومثلي الباطل وهما زبد الماء وزبد الجوهر. فأما الزبد فيذهب جفاء أي باطلا مرميا به، يرميه السيل إلى ساحل الوادي فيعلق بالأشجار والأحجار، ويرميه الصائغ في من بوق عن بوقته. وأما ما ينفع الناس من الماء للسقي وريه فيمكث في الأرض، وكذا ما ينفع من الحلي والمتاع يبقى في بوتقة الصائغ والحداد. وقوله تعالى كذلك يضرب الله الأمثال أي مثل هذا المثل الذي ضربه للحق في بقائه والباطل في ذهابه وتلاشيه، وإن علا وطغى في بعض الأوقات. يضرب أي يبين الأمثال ليعلموا فيؤمنوا ويهتدوا فيكملوا ويسعدوا. هذا ما تضمنته الآية الأولى. وأما الآية الثانية فقد أخبر تعالى بوعد له ووعيد، أما وعده فلأهل طاعته بأن لهم الحسنى أي الجنة، وأما وعيده فلأهل معصيته وهو أسوأ وعيد وأشده. فقال تعالى في وعده للذين أحسنوا للذين استجابوا لربهم الحسنى، هذا وعد. وقال في وعيده والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا أي من متاع ومال ومثله معه أيضا لافتدوا به من العذاب الذي تضمنه هذا الوعيد الشديد. ويعلن عن الوعيد فيقول أولئك أي الأشقياء لهم سوء الحساب، وهو أن يحاسب على كل صغيرة وكبيرة في أعمالهم ولا يغفر لهم منها شيء. ومأواهم جهنم أي مقرهم ومكان إيوائهم، وبئس المهاد أي الفراش جهنم، بئس الفراش جهنم. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. رب ضرب المثل، لما نحن ما نضرب المثل؟ نضرب المثل لماذا؟ لتقريب المعنى إلى الذهن. ثانيا ثبات الحق واضمحلال الباطل، سنة من سنة لا تتخلف، مهما طغى الباطل وانتشر والله لا بد وأن يزول. والحق كلما كمل طالت مدته. ثالثا بيان وعد الله للمستجيبين له بالإيمان والطاعة، وهي الجنة الحسنى. رابعا بيان وعيد الله لمن لم يستجب له بالإيمان والطاعة، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. معاشر المستمعين، مع هذه الوسيلة الصغيرة عرفنا أعداءكم ولا لا؟ أربعة. وعرفنا أعداء أربعة، وعرفنا كيف نحاربهم ولا؟ النفس والشيطان والفساق والكفار. والآن الفصل الثالث، كيف ندعو ونقاتل. عدنا الآن إلى الكفار، كيف ندعوهم وكيف نقاتلهم؟ يجب أن نعلم هذا ضروري. قال إن قتالنا في سبيل الله، وهو الجهاد الحق الذي هو أشرف الأعمال وأفضلها كما بيناه سابقا، يكون بإذن إمام المسلمين، وكيفيته تكون كالآتي. مرة ثانية الفصل الثالث، كيف ندعو ونقاتل. قال إن قتالنا في سبيل الله وهو الجهاد الحق الذي هو أشرف الأعمال وأفضلها، يكون بإذن إمام المسلمين، وكيفيته تكون كالتالي. هل هناك جهاد بدون إمام بدون إذنه؟ والله لا جهاد في سبيل الله، في سبيل الشيطان والدنيا نعم. قال إنه لما يرى إمام المسلمين، إنه لما يرى إمام المسلمين يرى ماذا؟ أن له قدرة كافية على دعوة دولة كافرة مجاورة لنا، أي قريبة من حدود بلادنا. هذه الخطوة، ولهذا وقف الجهاد، لأن المسلمين ما عندهم قدرة. قال إنه أن يكون بماذا؟ لما يرى إمام المسلمين أن له قدرة بدنية، سلاح، عتاد، قدرة كافية على دعوة دولة كافرة مجاورة لنا، أي قريبة من حدودنا، ما نتجاوز دولة كافرة وننتقل إلى أخرى قبل هذه، كما بينت لكم الحجر تلقيه في البحر يتسع يتسع إلى نهايته. إذن قال ولم تكن هناك معاهدة سلم وعدم اعتداء بيننا وبينهم. الشرط الثاني، دولة مجاورة واتفقنا على شيء وتعاهدنا عليه يجب الوفاء. مرة ثانية إنه لما يرى إمام المسلمين يرى ماذا؟ أن له قدرة كافية على دعوة دولة كافرة مجاورة لنا، أي قريبة من حدود بلادنا، ولم تكن هناك معاهدة سلم وعدم اعتداء بيننا وبينهم، حينئذ قال فيخرج إمام المسلمين أو من ينيبه عنه من رجالات الحرب والجهاد، من رجالات الحرب والجهاد بجيشه وعدته وعتاده، فينزل قريبا من بلاد الدولة الكافرة، ثم يبعث سفيرا من خيرة رجاله كما فعل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قريبا من بلاد الدولة الكافرة، ثم يبعث سفيرا من خيرة رجاله إلى رئيس تلك الدولة ويطلب منه قبول واحدة من ثلاث. ويطلب منه ماذا؟ القتال أولا؟ لا أبدا. واحدة من ثلاث. ما هي الأولى؟ الدخول في الإسلام لينجوا ويسعدوا بعبادة الله تعالى التي خلقوا من أجلها. ادخلوا في الإسلام لتكملوا وتسعدوا، إذ خلقتم لهذه المهمة. يفهمونه هكذا، ما خلقوا اللهو والباطل والشرك والكفر، وإنما خلقوا ليعبدوا الله عبادة تطهرهم وتزكيهم وتؤهلهم للجنة دار السلام. هذه واحدة من الثلاث وإلا لا؟ ما هي؟ يدعون إلى الدخول في الإسلام من أجل ماذا؟ لنكسب أموالهم أو نذلهم ونهينهم؟ لا والله، لينجوا ويسعدوا بعبادة الله تعالى التي خلقوا من أجلها. أما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو سئلت عن سر الخلق تقول أن يعبد الله. والثانية قال دفع جزية سنوية، دفع ضريبة سنوية في العام مرة مقابل حماية المسلمين لهم، لا يدخل عليهم عدو يؤذيهم، نحن نتولى الدفاع عن جيوشنا هي التي تدفع عن العدو الذي يهاجم هذا البلد الذين هم أهل ذمتنا مقابل تلك الدراهمات القليلة، جيشنا يتولى حمايتهم. لو غزاهم عدو يقف المسلمون في وجهه، والذميون ما نطالبهم من يقاتلوا. والثانية دفع جزية سنوية مقابل حماية المسلمين لهم، بحكم أنهم أصبحوا في ذمة المسلمين يدفعون عنهم كل ما يضرهم ويؤذيهم من عدو وغيره ما وفوا بالعهد. والجزية مفصلة في كتب الفقه والتفسير، مقدارها شيء بسيط، على الرجال دون النساء، على القادرين دون الضعفاء. قال والثالثة، ما قلنا يطالبهم بواحدة من ثلاثة، والثالثة ما هي؟ قال والثالثة قتالهم، ما هو قتلهم؟ قتالهم أو قتلهم؟ قتالهم، لأن قتلهم ماذا يفيد؟ من يعبد الله إذا ماتوا؟ ما نريد قتلهم أبدا، نريد قتالهم حتى يسلموا. فهمتم السر في قتالهم وإلا؟ لماذا نقاتلهم؟ حتى يخضعوا ليعبدوا الله عز وجل، أو يدخلوا في ذمتنا شيئا فشيئا كلهم يسلمون. وهل الشام وهل العراق وهل مصر دخلوا في الإسلام في يوم واحد؟ لما حكموا بالمسلمين أو شاهدوا الأنوار الإلهية والشعر الإسلامي أخذوا يدخلون في الإسلام، ما مضى 10 سنوات أسلموا كله أو أقل. قال والثالثة قتالهم حتى ينهزموا ويدخلوا في ذمة المسلمين وفي حمايتهم، هذا سبب قتال الكافرين. وآخر هو أن يعتدوا على المسلمين أو يعلنوا الحرب عليهم، هذا السبب الثاني. إذا عدو دولة كافرة أو أمة كافرة اعتدت على المسلمين يجب قتالهم، الأول من أجل أن يعبدوا الله ويدخلوا في الإسلام، وهذا الثاني من أجل أن نرد كيدهم ومكرهم وحربهم ولا نسمح لهم أن يؤذوا المسلمين. قال وآخر هو أن يعتدوا على المسلمين أو يعلنوا الحرب عليهم، كانت بينه وبينهم معادة فنقضوها وأعلنوا الحرب. وبناء على هذه القاعدة الشرعية المتمثلة في المسلمين المذكورين، فإنه لا قتال لكافر ولا لكافرين إلا إذا وجد أحد السببين اللذين هما إذن من إمام المسلمين في قتالهم، والثاني أذيتهم للمسلمين بإعلان الحرب عليهم بإعلان الحرب عليهم للسببين المذكورين على. ما هما السببين المذكورين على؟ دعوتهم إلى الإسلام أو اعتداءهم علينا. هذا والله تعالى أسأل ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، في الآيات السالفة والتي تدارسناها البارحة ضرب الله مثلين للحق والباطل، للإيمان والتوحيد والشرك والكفر، والآن يضرب مثلين لرجلين، أحدهما حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد أحد، والثاني أبو جهل عمرو بن هشام عليه لعائن الرحمن. وذكر لكل منهما صفات، والآن مع صفات حمزة رضي الله عنه. وكل مؤمن ومؤمنة مطالب بأن يتصف بهذه الصفات الثمانية، وإلا فلا سلام عليه ولا إنعام في دار السلام. وإن نزلت في رجلين مؤمن موحد وكافر مشرك، فالأمة التي نزل فيها القرآن كلها مأمورة بأن تتصف بصفات حمزة التي ذكرت، وتتجنب صفات أبي جهل التي ذكرت أيضا في الآيات الآتية. قوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ألا وهو حمزة بن عبد المطلب كمن هو أعمى القلب لا يبصر. هل هما سواء؟ والله ما هم بسواء، شتان ما بين الأعمى والبصير، شتان ما بين العاقل وبين المجنون. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك يا رسولنا من ربك الذي هو القرآن وما حواه من الإيمان والتوحيد هو الحق كمن هو أعمى لا يبصر ولا يرى، فلا آمن بك ولا بكتابك ولا بما جئت به، كيف يستويان؟ ثم قال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. الذي يتعظ لما يسمع هذا الوصف صاحب القلب الحي، اللب القلب والجمع الألباب، فمن كان ذا قلب حي ياعي هذا ينتفع بهذا المثل، ومن كان لا قلب له حي وإنما ميت فهو كالأعمى ما يبصر ولا ينتفع بما يشاهد أو بما يسمع. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ اللهم لا، إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الجملة، هذا المثل، هذا يتذكر وينتفع به أصحاب القلوب الحية، لا القلوب الميتة المغموسة في الذنوب والآثام بحب الدنيا والشهوات. ثم بين هؤلاء المنتفعين الفائزين بهذه الصفات الثمانية، والله نسأل أن نكون كلنا منهم. أولا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الذين يوفون بعهد الله. ومن عهد الله قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يجب أن تفي بهذا الوعد، فلا تعبد إلا الله ولا ترى ولا تقبل عبادة غير الله، وأن تمشي وراء رسول الله وتتبعه فيما جاء به. ويدخل في هذا كل عهد وكل ميثاق، حتى بينك وبين أخيك، بينك وبين فلان فلان. من صفاتهم الكمالية الوفاء بالعهود وعدم نقض المواثيق. المواثيق جمع ميثاق، عهد مؤكد باليمين. والمواثيق جاء ذكرها في البقاء في القرآن في 29 آية لأن ذات أهمية. فالمرتد نقض ميثاقه وإلا لا؟ فالذي تنكر للمسلمين وحاربهم نقض ميثاقه وإلا لا؟ فالذي يعيد أخاه أو إخوانه ثم ينقض العهد نقض وإلا لا؟ نقض. ومعنى هذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا عاهد أن يفي بعهده ولا ينقضه، سواء كان مع الله أو مع رسول الله أو مع عباد الله أو مع نفسه. هذه صفة الكمال الأولى. ثانيا، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل. الوصل ضد القطع ولا لا؟ ما الذي أمر الله بأن يوصل؟ الإيمان والإسلام والإحسان، فلا قطع لهما حتى الموت. آمن يواصل إيمانه، أسلم يواصل إسلامه، أحسن يواصل إحسانه، فلا يقطع هذا ولا ذاك أبدا إلى الوفاة. والذين يصلون الذي أمر الله بأن يوصل، وهو الإيمان والإسلام والإحسان. ويدخل في هذا كل الطاعات والعبادات من الصلاة وغيرها. ثالثا أو رابعا، ويخشون ربهم. خشية الله، الخوف منه، بحيث لا تقوى ولا تقدر على أن تعصيه. كلما هممت بمعصية تخاف عذابه فتكف عنها وتبتعد. كلما تقصر في أداء واجب تخاف الله ثم تفعله. كلما تهم نفسك بمعصية الله والرسول تذكر عذاب الله وعقابه وغضبه عليك فتترك ذلك. تلك علامة خشية الله. ويخشون ربهم أي خالقهم ومالك أمرهم، الله مألوهم إلههم الحق. يخشونه ويخافون سوء الحساب. سوء الحساب يوم القيامة عندما يقف المرء بين يدي الله ويسأله ويستنطقه ويستجوبه. تلك الساعة من أفضع الساعات. يستطيع أن يكذب، هل ينفع كذبه؟ يحاولون أن يكذبوا فيقول تعالى له اسكت وانطقي يا جوارحه، فتنطق العين والأذن والسمع والبصر واليد والرجل. فالمؤمنون الصادقون يخافون سوء الحساب، فلهذا لا يظلمون ولا يخرجون عن طاعة الله ورسوله، ولا يخدعون ولا يمكرون ولا ينقضون ولا يطففون ولا يأكلون مال حرام ولا يؤذون مؤمن ولا مؤمنا، خشية أن يحاسبوا ويجزوا بظلمهم في هذه الدنيا. الصفة الخامسة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. صبروا على البلاء في الحرب والقتال والجهاد. صبروا أيام كان المشركون يضطهدونهم ويعذبونهم ويحاولون أن يكفروهم وأن يردوهم على دينهم. أولئك صبروا من أجل ماذا؟ طلب رضا ربهم. صبروا ابتغاء أي من أجل طلب رضا مولاهم. إذ كان المؤمنون المسلمون في مكة يضطهدون يعذبون ينكل بهم كما علمتم عن بلال وصهيب وعمار وسمية، ولكن صبروا، ما ارتد أحدهم ولا رجع عن دينه. صبروا ابتغاء طلب رضا ربهم. وأقاموا الصلاة كما أمر الله أن تقام. الصلاة المعروفة وهي الصلوات الخمس أقاموها قياما ليس فيها نقص لا بزيادة ولا بنقصان، أدوها في أوقاتها المحددة على كمياتها المبينة كما نزل جبريل وبينها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية، ومن ذلك الزكاة قبل كل إنفاق، ثم النفق على الأهل والأقارب، ثم على الفقراء والمساكين ينفقون. وأنفقوا مما رزقناهم، من الذي رزقهم؟ الله الذي يخبر عن هذا سرا في الخفية وعلانية، ينفقون في العلن والسرية على حد سواء، إذا تطلب الموقف العلن ينفق علنا، وإذا ما تطلب ينفق سريا في الخفاء، لأنه ينفق لوجه الله عز وجل أي طالبا لرضاه. ويدرؤون بالحسنة السيئة، الحسنة يدرؤون بها السيئة، قالوا أي يدرؤون جهل الجاهلين بالحلم، الجاهل إذا قال فيك ما قال ادفع قوله بحلمك عليه وصفحك وعدم مواقفتك ولا تدخل في حرب معه. والسيء الذنب من الذنوب يمحونه بالحسنة بالتوبة بالاستغفار، هذه حالهم طول حياتهم، يدفعون بالحسنة السيئة. الحسنة قالوا الحلم، يدفعون به جهل الجهال الذين يتعرضون لأذاهم. والحسنة أيضا التوبة، يدفعون بها الذنب الذي تعلق بنفوسهم، إذ ما منهم معصوم، فقد يذنب العبد ذنبا فيمحو ذلك الذنب بالتوبة النصوح، يعقب على الذنب يمحوه. ويدعون بالحسنة السيئة، هؤلاء اسمع البيان الإلهي، أولئك السامون الفضلاء أشرفاء الكمل لهم عقبى الدار، هي الدار الآخرة تعقب هذه وإلى لا تأتي بعدها، عقبى دار هذه ما هي الدار الآخرة، يسعدون فيها ولا يشقون، يكملون ولا ينقصون، يعزون ولا يذلون، يطيبون ولا يخبثون، لأن دار السعادة في الملكوت الأعلى فوق السماء السابعة. أولئك لهم عقبى الدار، ما عقبى الدار هذه؟ جنات عدن، أي إقامة لا ضعن ولا ارتحال معها أبدا، عدن إقامة دائمة ما فيه ارتحال ولا ضعن، جنات عدن يدخلونها بعدما يصلون إلى أبوابها، تفتح لهم أبواب الجنة الثمان يدخلوا. ومن لطائف العلم، كنا نقرأ ونسمع ونفهم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قوله إذا توضأ المؤمن أو المؤمنة ثم رفع طرفه وأحسن الوضوء، على هذا الشرط توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء أي رأسه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية. فكيف الآن أمام أبواب الدار والديار والمحاكم والمطارات قبل أن تصل الباب ينفتح الباب لك تلقائيا؟ فآمنا بالله وبما أخبر رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة، لو كان عند الباب والله لدخل. جنات عدن يدخلونها هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ماذا بقي؟ ومن صلح من آبائهم يعني وأمهاتهم، الآباء والأمهات وأزواجهم وذرياتهم بنين وبنات. والجواب ومن صلح، ما معنى من صلح؟ دلوني على الصلح لنصلح حتى نكون مع آبائي وأمهاتي في الجنة. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، علمنا يقينا أن الصالح منا ذاك الذي أدى حقوق الله واجبا كما أمره الله وأوجب عليه، ولم ينقص حقا من حقوق الله، وأدى حقوق العباد كذلك كاملة، ما بخص عبدا حقه ولا نقصه. هذا هو العبد الصالح، هؤلاء هم الصالحون، هذا الذي صلح. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الكل يدخلون الجنة مع بعضهم بعضا، وقد يتفاوتون في علو الدرجات، ولكن الكل في دار السلام. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، الآباء يدخل فيه الأمهات وإلا لا، والذرية يدخل فيهم البنين والبنات، نعم. ثم قال تعالى والملائكة، من الملائكة؟ خلق من خلق الله، أطهار أصفياء لا يوصفون بالذكور ولا بالأنوثة، خلقهم الله وليس فيهم من يعصي الله ولا يخرج عن طاعته أبدا، يسبحون الليل والنهار طول الدهر لا يفطرون. الملائكة يدخلون على هؤلاء الصلحاء دار السلام، يدخلون عليهم من كل باب ويقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يهنئونهم سلام عليكم بما صبرتم، أي بسبب صبركم على إيمانكم وإسلامكم وإحسانكم على طاعة ربكم ورسولكم فنعم عقبى الدار، كانت لكم الجنة، فنعم عقبى الدار الجنة، دار النعيم المقيم. أسمعكم تلاوة الآيات مرة ثانية. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ من يقول سواء؟ من يسوي بين حمزة وأبي جهل؟ إنما يتذكر أولو، قلت ولم الناس ما ينتفعون بهذا؟ لأنهم لا قلوب لهم. إنما يتذكر أولو الألباب، اقرأ هذه الآية على الملايين لا ينتفع منها إلا ما كان له قلب حي يعي ويفهم. إنما يتذكر أن يتعظ وينتفع بما يسمع أولو الألباب، الذين يوفون بعهد الله، هؤلاء هم أولو الألباب، قلوب الحية، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل كصلة الرحيم والإسلام والإحسان، ويخشون ربهم، الخشية والخوف مع رعدة مع انفعال باطني، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أي يوم القيامة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي طالبا لرضا الله تعالى عنهم، ما تزعزعوا ولا تخلخلوا، ضربوهم سجنوهم عذبوهم، بقوا على إيمانهم وإسلامهم كبلال وعمار ومن إليهم. الذين صبروا، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، لا لدنيا ولا لمال ولا لجاه ولا لقريب ولا بعيد، وإنما طالبا لمرضاة الله فقط، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانيا، ويدرؤون بالحسنة السيئة طول حياتهم، أولئك لهم عقبى الدار، ألا وهي الجنة دار السلام، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلون معهم ولا لا؟ يدخلون معهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم على إيمانكم وإسلامكم وإحسانكم، ما تخاذلتم انقطعتم ثم ارتددتم صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، الدار الآخرة الجنة، ما فيه ما أحسن منها. أسمعكم شرح الآيات في الكتاب تزدادون علما ويقينا. معنى الآيات، لقد تضمنت هذه الآيات مقارنة ومفاضلة بين شخصيتين، عرفنا الشخصيتين ولا حمزة وأبو جهل. الأولى شخصية مؤمن صالح كحمزة بن عبد المطلب، والثانية شخصية كافر فاسد كأبي جهل المخزومي. وبينما لهما وبين لهما من جزاء في الدار الآخرة، وبين ما لهما من جزاء في الدار الآخرة الذي سمعناه الليلة جزاء حمزة، والذي يأتي بعد في الآيات جزاء أبي جهل. وبين لهما ما وبين ما لهما من جزاء في الدار في دار الجزاء في الدار الآخرة، مع ذكر صفات كل منهما، تلك الصفات المقتضية لجزائهما في الدار الآخرة. قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فيؤمن به بعد العلم ويستقيم على منهجه في عقيدته وعبادته ومعاملاته وسلوكه كله. هذه الشخصية الأولى، كمن هو أعمى أي لم يعلم الحق ولم يؤمن به ولم يعمل بما أنزل على الرسول إلى رسول الله من الشرع. والجواب قطعا أنهما لا يستويان ولا يكونان في ميزان العدل والحق متساويين أبدا. وقوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب أن يتعظوا بمثل هذه المقارنة بين الشخصيتين. من الذي ينتفع؟ أصحاب العقول المدركة للحقائق والمفرقة بين المتضادات كالحق والباطل والخير والشر والنافع والضار. وقوله تعالى: الذين يوفون، هذا شروع في بيان صفاتهم المقتضية إنعامهم وإكرامهم، فذكر لهم ثمانية صفات هي كالتالي: الأولى الوفاء بالعهود وعدم نقضها. قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، إذ ليس إذ لا دين لمن لا عهد له. هذا حديث صحيح، لا دين لمن لا عهد له. ثانيا: وصل ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان والإسلام والإحسان والأرحام. والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل. ثالثا: خشية الله المقتضية لطاعته ويخشون ربهم. رابعا: الخوف من سوء الحساب يوم القيامة المقتضي لمحاسبة النفس على الصغيرة والكبيرة ويخافون سوء الحساب. خامسا: الصبر طلبا لمرضات الله، الصبر على الطاعات فعلا وعن المعاصي بعدا، وعلى البلاء عدم تزعزع. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. سادسا: إقامة الصلاة وهي أداؤها في أوقاتها جماعة بكامل الشروط والأركان والسنن والآداب، تلك هي الإقامة. وقالت: وأقاموا الصلاة. سابعا: الإنفاق مما رزقهم الله في الزكاة والصدقات الواجبة والمندوبة. الإنفاق مما رزقهم الله في الزكاة والصدقات الواجبة والمندوبة المستحبة. نعم، وأنفقوا مما رزقناهم. ثامنا: دفع السيئة بالحسنة، فيدرؤون سيئة الجهل عليهم بحسنة الحلم، وسيئة الأذى بحسنة الصبر. هذه الصفات الثمانية صفاتهم. وقوله تعالى: أولئك لهم عقبى الدار، أي العاقبة المحمودة. وفسرها بقوله: جنات عدن، أي إقامة لا ضعن منها، يدخلونها هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والصلاح هنا الإيمان والعمل الصالح، كل من آمن وعمل صالحا فهو صالح. وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، هذا عند دخولهم الجنة تدخل عليهم الملائكة تهنئهم بسلامة الوصول وتحقيق المأمول، وتسلم عليهم قائلا: سلام عليكم بما صبرتم، أي بسبب صبركم والإيمان والطاعة، فنعم عقبى الدار. هذه نهاية الملائكة، تهنئة الملائكة هذه تهنئة الملائكة لهم، وأعظم بها تهنئة وأبرك بها بركة، اللهم اجعلني منهم ووالدي وأهل بيتي والمسلمين أجمعين. آمين آمين. والآن مع هداية الآيات، تذكروا ما علمتم من هداية الآيات. أولا، المؤمن حي يبصر ويعلم، كذا ولا لا؟ المؤمن حق الإيمان حي يبصر ويعمل ويعلم ويعمل. والكافر ميت أعمى لا يعلم ولا يعمل، والله العظيم. من أين استنبطنا هذا؟ أفمن يعلم أن ما أزئ لكم كمن هو أعمى؟ ثانيا، الاتعاظ بالمواعظ يحصل لعقل راجح سليم. إذا وعظت، من وعظت من الناس؟ من ينتفع بوعظك؟ من هو ذو العقل الراجح السليم. أما الذي لا عقل له، عقله طائش، ما ينتفع، يسمع ما يفعل ولا يترك. منين أخذنا هذا؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ثالثا، فضل هذه الصفات الثمانية المذكورة في هذه الآيات، أولها الوفاء بعهد الله، وآخرها درء السيئة بالحسنة لا بالسيئة مثلها، وهذا مقام سامي. رابعا، تفسير عقب الدار بماذا؟ بأنها الجنة. تفسير عقب الدار، ما عقب دار الدنيا؟ الجنة بالدار الآخرة. خامسا، بيان أن الملائكة تهني أهل الجنة عند دخولهم وتسلم عليهم. الملائكة يهنئون أهل الجنة ويدخلون عليهم ويسلمون عليهم. من أين أخذنا هذا؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم ارزقنا صبرا لازما لنا حتى الموت يا رب العالمين، نصبر على إيماننا وطاعة ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. أعطيني رسالة الجهاد. بعض الإخوان يريدون أن يعرفوا عن القرية التي زرناها وتركنا الدرس هنا 3 ليالي. القرية التي زرناها سبب الزيارة ما هو؟ لما كتبنا كتاب المسجد وبيت المسلم ودرسناه سنة، عرفتم؟ قلنا أيما أهل بلد أو قرية أو حي من أحياء المدن يقومون بهذا الكتاب، يدرسونه كل يوم، يوم آية وليلة حديث، ليلة آية وليلة حديث، حتى يختموه لمدة سنة. ونحن نعلم أنهم ينقلبون انقلاب عجب، لم يبقى فيهم فاسق ولا ظالم ولا حاسد ولا كاذب ولا فقير يمد يده أبدا، والله العظيم، لأنها سنن الله لا تتبدل. يعكفون على الكتاب والسنة في صدق كل ليلة آية وحديث، عام كيف يصبحون علماء ربانيين؟ وقد برهنت لكم وقلت لكم إن أعلم الناس أتقاهم لله، والله العظيم، وأفجر الناس أجهلهم بالله، أمر محل معروف باليقين. وقلنا إذا ثبت هذا نزورهم إن شاء الله وحلفنا. فمن هنا أخبرون أن قرية تبعد عن 5 مشيط ب100 كيلو كذا، فزرناهم وجدناهم مجتمعين بنسائهم ورجالهم صالحين، ما رأينا حالق لحية ولا ولا ولا، ولكن ما اجتمعوا كل ليلة، فقط ليلتين في الأسبوع، ليلة الأربعاء للنساء وليلة الخميس للرجال. فلو أنهم أخذوا بما قدمنا كل ليلة لكانوا فوق مستواهم. هذا هو الذي حصل، سمعتم؟ ومع رسالة الجهاد التي نواصل دراستها في دقائق، بالأمس ماذا عرفنا؟ كيف ندعو ونقاتل وإلا لا؟ عرفنا كيف ندعو إلى الإسلام وكيف نقاتل. والليلة إذن الفصل الرابع في حرمة الخروج عن الحاكم في مسألة سياسية عظيمة يجب أن يفهم كل مؤمن ومؤمنة. اسمعوا، قال: إن الخروج عن الحاكم المسلم كالخروج عن إمام المسلمين محرم ممنوع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ما في دليل آخر، الكتاب السنة إجماع الأمة. إن الخروج عن الحاكم المسلم لا الكافر كالخروج عن إمام المسلمين محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذه أدلة ذلك من الكتاب القرآن والسنة أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذ قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام التمسك وإلى بقوة بحبل الله الممتد من السماء الذي هو دين الإسلام، ولا تفرقوا، فإذا خرجنا عن الإمام أو الحاكم تفرقنا قطعا، أصبحنا فرقتين أو ثلاثة، ولا يحل الفرقة لما فيها من البلاء والشقاء والعذاب. هذه آية. والثانية قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. يحذرنا أن نكون كالأمم السابقة الذين اختلفوا وتفرقوا بعدما جاءتهم بينات على أيدي رسلهم. هذا تحذير من الله وإلا لا؟ وهو تحريم وإلا تحليل؟ تحريم قطعي، لا تكونوا، لا ينبغي أن تكونوا. قال: والخروج عن الحاكم وإعلان الحرب عليه بعد تكفيره وتحديه هو والله عين الفرقة المحرمة والاختلاف الممقوت. والذين ما يتحملون هذا البيان يراجعون أنفسهم في الخلاء أو في بيوتهم. اسمعوا: والخروج عن الحاكم وإعلان الحرب عليه بعد تكفيره بالادعاء بكفره وتحديه هو، أي هذا الخروج، والله عين الفرقة المحرمة والاختلاف الممقوت. روى الشيخان البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، من كره من أميره حاكمه شيئا فليصبر عليه، ما يجزع يسقط ويخرج، فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. هذا الحديث يجعل المسلمين ما يخرجون عن دولتهم وحاكمهم، وإن أهانوهم وإن أذلوهم وإن ظلموهم اتباعا لهدي الرسول يلزمون هكذا، وهو خير ألف مرة من أن يخرجوا ويحاربوا فيتحطموا ويهلكوا. اللهم إلا إذا كان الحاكم أمانة بأن لا نعبد الله لما خلقنا عنه، نهاجم، ما عدنا قد نخرج من البلاد. ولا يسلط الله كافر على أمة مسلمة يمنح من أن تعبد الله عز وجل، ما وقع هذا. حكمنا الاستعمار ما أمرنا بترك الصلاة ولا بأكل رمضان أبدا، لأن الله هو الولي الحميد. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج عن السلطان شبرا فقط مسافة قريبة فمات على ذلك إلا مات ميتة جاهلية، ما مات على الإسلام كميتة المسلمين. كما روى الترمذي وحسن روايته، روى قوله صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا أي اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا، ما يحتاج يكون شريف يكون كذا وأبيض وكذا، وإن كان عبد أسود كرأسه كأنه زبيبا. الزبيبة حبة العنب اليابسة السوداء. ومعنى هذا لا يحل الخروج عن الحاكم. وقد شاهدنا بأعيننا الذين خرجوا فازوا نجحوا أقاموا الإسلام وأعزوه، كل ذلك باطل باطل، لأنه مخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما روى الترمذي وحسنه قوله صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. ورواه البخاري أيضا كما روى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة أي لإمام مات ميتة جاهلية. هذا كلام من؟ هذا كلام السياسيين مواطنين، هذا كلام رسول رب العالمين. لو تجتمع البشرية على نقض هذا والله ما تستطيع، والله ما تنقضه أبدا بأن يثبت أن في الخروج خير وكمال، مستحيل. مرة ثانية يقول: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام مات ميتة جاهلية كالكفار، كيف ينجو من عذاب الله؟ كما روى مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر. منع رسول الفتنة نهائيا. خرج واحد مع جماعة وأعلنوا أنه يقاتل، يقتلونهم مجتمعين عليه. واسمعوا الحديث: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده، لأن البيع كان باليد، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، إذن فليطعه إن استطاع في حدود طاقته، فإن جاء آخر إمام آخر عسكري آخر يريد أن يحكم يوفى، نعم، فإن جاء آخر ينازع أي في الحكم فاضربوا عنق الآخر اقتلوه. إذن لا فرق في الإسلام أبدا، لا خلاف أبدا. قال: وليس أدل على حرمة الخروج على الإمام وعلى آثارها السيئة ما أصاب المسلمين لما افترقوا من ذل وهوان والعياذ بالله تعالى. ولذا أقرر، اسمعوا المؤلف ماذا يقول. يقول: إن الجماعات التي ظهرت في بلاد العرب تكفر الحكام ومن والاهم من علماء وأفراد الأمة، إذ يقولون الحاكم كافر ما يطبق شريعة الله، والعلماء موافقونه لأنهم ما نازعوا، والأمة ساكتة موافقة، كلهم كفار. تعرفون بالتكفير والهجرة، هذا هو المبدأ. أولا كيف تكفر الحاكم؟ كونه ما طبق الشريعة ما يكفر إلا إذا أنكر وجود الله وكذب بالله ورسوله وكتابه، أما كونه ما فعل وهو مؤمن يبقى مؤمنا ضعيف الإيمان. ثم العلماء تكفرهم، ماذا يصنعون إذا ما أجابهم العالم الحاكم؟ أما يصبرون؟ يصبرون. والأمة كذلك، كيف تكفرونهم؟ ذي هي طريقتهم. الحاكم ما حكم بالقرآن كافر، العلماء وافقوا سكتوا كفار، الأمة إذا ما تكون معنا الذي ما يكون مع حزبنا كافر. فمن هو المسلم؟ هم فقط العصابة الكافرة. لا إله إلا الله. قال إن الجماعات التي ظهرت في بلاد العرب تكفر الحكام ومن والاهم من علماء وأفراد الأمة وتنظم اغتيالات القتل والرعب والفزع بين أفراد الأمة، هذه الجماعات قد ارتكبت أعظم جرم حرمه الله تعالى وأقبحه، وهو الخروج عن الحاكم وتكفيره وتكفير من لم يرى رأيهم ويقول بمذهبهم والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أسأل باقي شيء. قال وهو الخروج عن الحاكم وتكفيره وتكفير من لم يرى رأيهم ويقول بمذهبهم والعياذ بالله تعالى، هذه الجماعة ضالة هالكة كم جرت من دمار وخراب للدعوة الإصلاحية، وشاهدنا هذا في العالم العربي كم وكم جر، ولو شئنا لذكرنا البلاد التي وقع فيها ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سبق لنا في الدرس السابق من هذه الآيات أن هذه الآيات نزلت في حمزة بن عبد المطلب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي عدو الله ورسوله أبي جهل، فذكر تعالى لأبي جهل ومن سار على منواله ثمان صفات، وعرفنا صيفة بعد أخرى، والآن ذكر لأبي جهل، ذكر لحمزة نعم، والآن مع أبي جهل فيما وصفه الله به. والعبرة ليست بعموم اللفظ بخصوص السبب، وإنما هي بعموم اللفظ، فكل من اتصف بتلك الصفات فهو من أهل الجنة ورضوان الله تعالى، كل من اتصف بهذه الصفات الخاسرة فهو من أهل النار والخسران والعياذ بالله. أسمعكم الصفات الثمانية التي وصف الله بها حمزة، وهي صفات لكل مؤمن ومؤمنة. قال تعالى أفمن يعلم أنما يتذكر أولو الألباب، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، وهذا هو حمزة، كمن هو أعمى هذا هو أبو جهل. إنما يتذكر أولو الألباب، من هم؟ إن شاء الله كلكم منهم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ما عقب الدار؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. حمزة ومن سار على منواله، والآن مع أبي جهل والعياذ بالله منه ومن يسلك مسلكه. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فكل كافر مشرك قد نقض عهد الله وميثاقه، لأن الله عز وجل خلق الأرواح قبل أن يخلق الأبدان، واستنطقها فنطقت، واستشهد فشهدت أن لا إله إلا الله، وأخذ عليها العهد والميثاق أن لا تخلفه. فكل كافر نقض العهد وأخلفه. قال تعالى من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الميثاق العام والمواثيق الخاصة بينك وبين إخوانك، بينك وبين أهلك، بينك وبين أي إنسان، إذا عاهدته لا تنقض عهدك ولا تنكثه. من كبائر الذنوب نقض العهد والعياذ بالله وخلف الوعد، بل من آيات المنافقين نقض العهد ونكثه. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وتوكيده ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل، الصفة الثانية، كل من آمن برسول وكذب بآخر ما وصل الإيمان قطعه. فالذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون بالبعض، على سبيل المثال اليهود والنصارى، آمنوا بأنبياء وكفروا بآخرين، كفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء قطعوا ما أمر الله بأن يوصل، والإيمان مأمور به أن يوصل ولا ينقطع، فارتدوا وقطعوا، فهم العياذ بالله من أسوأ الحال. قال تعالى: إذن أولئك البعداء لهم اللعنة، وهي البعد من رحمة الله أبدا، وسوء الدار، ولهم سوء الدار. سوء الدار وداره جهنم، في دار أسوأ من جهنم؟ لا دار أسوأ منها والعياذ بالله. أعيد هذه الصفات الثلاث: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وقد قلت لكم كل من ارتد بعد إيمانه أو عرض عليه الإسلام فرفضه فقد نقض العهد الذي بينه وبين الله. كل من كفر بعد إسلامه مرتدا أو كفر بدون أن يؤمن ويسلم، عرض عليه الإسلام فرفض، فهو ناقض لعهد الله من بعد ميثاقه. ثانيا: ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل. كل من يقطع ما أمر الله بأن يوصل ولا ينقطع، ومن ذلك الإسلام، الإيمان، الإحسان، هل هذه يأمر الله بأن تنقطع؟ يجب أن توصل. الإيمان بالرسل عامة، فمن لم يؤمن ببعضهم قطع ما وصله الله، ما وصل ما أمر الله بوصله. ثالثا: ويفسدون في الأرض. الفساد في الأرض بما يكون؟ بهدم المباني، بهدم ماذا؟ الجسور. الفساد في الأرض يا أبناء الإسلام يكون بغشيان الذنوب وارتكاب المعاصي. كل من عصى الله تعالى فترك واجبا أمره الله أن يفعله، ككل من ارتكب محرما حرمه الله، فهو مفسد في الأرض. ولا تفسد الأرض إلا بهذه الذنوب والمعاصي. فمن هم المفسدون في الأرض؟ الذين يعملون بالذنوب والآثام والمعاصي، من السرقة إلى ترك الصلاة إلى حقوق الوالدين إلى قل ما شئت من الذنوب والآثام، فالمفسدون في الأرض الذين يعملون بمعصية الله ورسوله. وسر ذلك أو بيان حقيقته، الشريعة التي شرعها الله للبشرية ما سرها؟ أليس من أجل إسعاد البشر وإكمالهم؟ بلى. إذن فالعمل بنقضها معناه إفساد للبشرية وإهلاك لها. قوانين سماوية ربانية إلهية أنزلها الله تناولت كل شيء حتى النظرة، والله ما تركت شيئا في الحياة إلا وقد اشتملت عليه. هذه القوانين الخروج عنها فساد في الأرض، والواقع شاهد والدنيا كلها تعرف هذه. من ترك ما أوجب الله وفعل ما حرم الله فهو مفسد في الأرض فاسد. قال ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة هي لعنة الله وهي البعد من رحمته، من لعنه الله بمعنى طرده وأبعده من رحمته كما لعن إبليس والكافرين والكاذبين. ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، خبر إلهي، الله جل جلاله يبسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء من عباده رجالا ونساء في الأولين والآخرين، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء. لماذا هذا؟ لحكمته، لأنه يبتلي بالفقر كما يبتلي بالغنى، يبتلي بالسعة كما يبتلي بالضيق، فينظر هل الفقير صبر ولم يجزع أو لما افتقر كفر وسخط، هل من وسع لرزقه أنفق وأعطاه في سبيل الله أو شح وبخل وفسق وفجر، ومن ثم يكون الجزاء بحسب حال العبد. إن كان قد حمد الله وشكره على نعمته التي أنعم بها عليه وأنفقها في سبيله فاز في الدنيا والآخرة، وإن هو انتكس وارتكب الإثم وانغمس في الذنوب والمعاصي وما بال بنعمة الله عقوبته تنزل به في الدنيا والآخرة. والشاهد من هذا، شاهد البشرية كلها في قريتكم، هذا غني وهذا فقير، من فعل هذا؟ والله ما فعله إلا الله. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لماذا؟ لحكمة، وهي أن ينظر من يشكر ومن يكفر، من يصبر ومن يجزع. فالفقير إذا صبر ولم يجزع وعبد الله وحمده وشكره على ما والاه وأعطاه فهو من الفائزين، وإن هو انتكس بفقره أصبح يسرق ويطفف ويكذب ويخون ويفجر والعياذ بالله ويسخط، إذن تلك نقمة الله تنزل به. هذا تدبير الله، لأن المشركين في مكة يتبجحون بالغناء ويلومون أو يعيبون الفقراء بينهم، وهذه حال أهل الظلم والشر إلى اليوم. الفقراء في مكة كبلال وصهيب وفلان وفلان يسخرون ويستهزئون بهم، لو كانوا مؤمنين لماذا يفقرهم الله؟ لو كانوا كذا يرددون، وها نحن أغنياء وأرباب مال وسلطان. فأبطل الله نظريتهم من أساسها، وقال عز وجل الله جل جلاله وعظم سلطانه وحده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي على من يشاء ليس غير الله، إذ هو خالق كل شيء، خالق النمل والنحل وخالق السماء والأرض. فالرزق واسع وضيق، والله لا يوسع إلا الله ولا يضيقه إلا هو. فالعارفون فالعالمون إذا وسع رزقهم حمدوا شكروا أنفقوا وهم شاكرون حامدون، وإذا ضيق عليهم ابتلاهم بالفقر صبروا ولم يجزعوا ولم يسخطوا ولم يذكروا الله إلا بحسن الذكر والعبادة والطاعة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثم قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا، أي هؤلاء الكفر الأغنياء الذين يتبجحون ويعتبون على المؤمنين الفقراء، قال تعالى عنهم وفرحوا بالحياة الدنيا بالمال فيها والسلطان والدولة والعزوة كما هم عليه في مكة وفي كل بلاد العالم، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ضاعت الآخرة كلها منهم، والله ما نالوا منها شيئا، وحياتهم هذه التي اعتزوا بها ونالوها ما نسبتها إلى الآخرة؟ كمتاع مسافر يأخذ في كيسه كذا من الخبز وإلا من التمر، هذا المثل الصحيح، مثل الحياة الدنيا بكل ما فيها من ترفق أو مال أنسبها إلى الآخرة كيف تكون؟ كمتاع مسافر يأخذ خبز في أو رغيف في خفي كيسه، ما في أكبر من هذه النسبة. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، والمتاع يتمتع به ويفنى ويزول، وأما الآخرة فهي دار الخلد والبقاء الأبدي. إذن فقد خسر الذين فرحوا بالحياة الدنيا ولم يقبلوا على الله ويعبدوه ليكملوا ويسعدوا في الدار الآخرة. ويقول الذين كفروا، يخبر تعالى عنهم أيضا، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، وعلى رأسهم هذا ابن عبد الله بن أبي أمية، هذا من رؤساء المتبجحين في مكة والمشركين، قالوا لولا أنزل على محمد آية كعصا موسى أو كإحياء موتى أو كذا كما بلغهم عن الأنبياء، وقالوا لولا أنزل آية من ربه. وبالأمس شاهدنا وكان وهو يصارع النبي صلى الله عليه وسلم ويصرع 3 مرات ويقول للشجرة يا شجر تعالي فتأتي، ويقول عودي فتعود إلى مكانها، ومع هذا ماذا قال ركان؟ قال سحر عظيم وما آمن. ومن ثم عرفنا أن الآيات والمعجزات لا تستلزم الإيمان أبدا، فكم وكم وكم من يرى الآية ولا يؤمن. فهم هنا يقولون لماذا لولا أنزل عليه آية من ربه، فقال الله تعالى لرسوله قل لهم قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الله يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يريد من أناب إليه ورجع إليه، فإن أنبتم إلى الله وشاهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتففتم حول رسولنا هذه الإنابة لكم ما لكم من الأجر العظيم والجنة دار النعيم، ومن أبى وتكبر طالب بالآيات هذا ما أراد الله هدايته، فالهداية مطلوبة من الله. فيا أبناء الإسلام، الهداية لا يهبها أحد ولا يعطيها آخر إلا الله، فمن أراد الهداية فليقرأ باب الله عز وجل، فليطرح بين يديه ويبكي ويسأله الهداية، فإن الله يهديه، حاشا لله أن تقرأ بابه ويطردك أو تطلب الهداية ويضلك، ولكن الله يضل من طلب الضلال وأراده وعمل له وسعى في طلبه، هذا ما يهديه الله عز وجل، يهدي إليه من أناب، فارجع إلى الله وتب إليه واقرأ بابه واسأل الهداية، والله لا يحرمك أبدا هداية يهديك. واسمع الآية الكريمة، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، من هم؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إذا ذكر الله بين أيديهم سكنت نفوسهم، إذا ذكروا الله بألسنتهم سكنت نفوسهم، ذكروا الله في قلوبهم اطمأنت نفوسهم، قرأوا كتابه دخلوا في عبادته تطمئن نفوسهم وتسكن، وأهل الشرك والكفر والمعاصي والعياذ بالله ما تطمئن نفوسهم إلا على اللهو والأغاني والأباطيل والكذب وما إلى ذلك كما هو مشاهد. مجلس يذكر فيها الله عز وجل نفوس المؤمنين تسكن وتطمئن وتسار وتفرح. مجلس يذكر فيه الباطل والخيانة والتغصص والإجرام نفس من تطمئن نفس اللاهين واللاعبين والمجرمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ثم قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا امتحن نفسك يا عبد الله، إذا ذكر الله بين يديك أو سمعت اسمه أو كنت تذكره، هل نفسك مطمئنة راضية طيبة أو قلقة حرجة غير مرتاحة؟ لأن الله أخبر بهذا الخبر مؤكد بكلمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي قلوب المؤمنين والمؤمنات الصادقين والصادقات أهل الإيمان والتقوى من أولياء الله وصالح عباده. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما لهم ما شأنهم؟ أخبرنا عنهم. طوبى لهم وحسن مآب. الكلام السابق كله يعود إلى هذه الآية الأخيرة، الذين آمنوا ضد الذين كفروا، الذين عملوا الصالحات ضد الذين عملوا بالمعاصي والذنوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم؟ قال طوبى لهم. الحال الطيبة الحسنة في الدنيا والآخرة، وجنة فيها نعيم مقيم، وفيها شجرة يقال لها طوبى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الراكب يسير في ظلها 100 سنة لا يقطعها هذه الشجرة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يا معشر المستمعين، أولا الإيمان بأركانه 6. الإيمان الذي لا يخالطه شك ولا ريب بأنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن البعث الآخر حق. الإيمان بكل ما أمر الله أن نؤمن به ونصدقه من شأن الغيب والشهادة في عالم السماء وعالم الأرض. هذا الإيمان كررنا القول بأنه بمنزلة الروح، وهل الجسد يحيا بدون روح؟ الجواب لا والله، الأجساد تحيا بالأرواح. فالإيمان الصحيح الموافق لما في كتاب الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لبمثابة الروح، فصاحبه حي إذا ناديته سمع وأجاب، وإذا أمرته فعل وأطاع، وإذا نهيته انتهى واجتنب، وذلك لأنه حي. وفاقد هذا الإيمان ميت. هل إذا سمع اليهود أو النصارى أو الكافر أو البوذي أو المشرك حي على الصلاة يقبل على المسجد يصلي؟ ما يجيب. إذا أعلن عن هلال رمضان غدا الصيام، الذميون معنا في القرية والمدينة يصومون أو يصبحون صائمين؟ الجواب لا. ما سر ذلك؟ لأنهم أموات. الميت يسمع النداء ما يسمع، الميت يجيب إذا ناديته ما يجيب، الميت إذا قلت له افعل أو لا تفعل يمتثل ما يمتثل لأنه ميت. هذا الإيمان يجب أن نحافظ عليه،